إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وقانا الله جميعا شرها. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، خطر لي أن أنظر في الآيات الأولى والسور الأولى التي أنزلها الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وقلت في نفسي يقين بأن هذه السور وهذه الآيات تعكس بعدا لابد للمسلم أن يستفيد منه. وأمر تدبر القرآن حتم على كل قارئ له، لأن الله تعالى إنما أنزل كتابه للتدبر، ونعى ربنا على قوم يقرؤون القرآن فلا يتدبرون، فقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وجعله ربك سهلا ميسورا، قرآنا عربيا غير ذي عوج، ولم يجعله قرآنا أعجميا لتضطرب فيه الألسن وتختلف فيه القلوب، كذلك جعله قرآنا سهلا بسيطا معانيه قريبة المنال. قال ربي سبحانه: ولقد يسرنا القرآن للذكر ولكن فهل من مدكر. فأول ما أنزل من الآيات فواتيح سورة العلق، وأول ما أنزل من السور سورة المدثر، ولو قرأت فواتيح تينك السورتين العلق والمدثر لوقفت على أمور مذهلة، ولوقفت على أسرار لابد لك أن تعرفها أيها الحبيب. فقد بين الله تعالى في فواتيح هاتين السورتين المنهج الذي ينبغي أن يسير عليه المسلم عندما يسافر إليه، المنهج الذي ينبغي أن يعتقده المسلم في طريقه إلى الله لكي يفوز ويربح. السورة الأولى أول ما أنزل منها فواتيحها، وهذا الأمر جمع، فيه جمع بين الأحاديث التي ذكرت أن أول ما أنزل الآيات الأولى من سورة العلق، وأن أول ما أنزل سورة المدثر، فجمع العلماء أن أول ما أنزل من الآيات فواتيح سورة العلق، وأول ما أنزل من السور سورة المدثر. قال الله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. اسمع هذه الآيات وتيقن أن هذه أول آيات نقرت أذن النبي عليه الصلاة والسلام، أول آيات نقرت أذن نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم هذه الآيات، وأول آيات اطمأن بها فؤاد النبي هذه الآيات. إنه من قبل لم يكن يدري ما القرآن، ومن قبل لم يكن يدري القراءة ولا الكتابة، ومن قبل كان جاهلا ضالا كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ضلال العلم والبيان لا ضلال العصيان والكفران. فهذه الآيات أول ما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآيات: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فيها عدة حقائق، فيها حقيقة التوحيد، وفيها حقيقة أصل الإنسان. أمر عجيب، حقيقة التوحيد وحقيقة أصل الإنسان. لكي يرى الإنسان هاتين الحقيقتين، لكي يرى ربه ويرى نفسه، فتتولد من هاتين الرؤيتين مقام العبودية. إذن هذه الآيات تريد من العبد أن يكون عبدا لله. كيف ذلك؟ أن يعرف مقام ربه، وأن يعرف مقام نفسه، فتتولد من هاتين المعرفتين يتولد منها مقام العبودية لله، مقام الله الجليل الحق الكبير الولي الحميد. عندما قال اقرأ باسم ربك، إذن الله تبارك وتعالى رب، مربي، رب مربي، رب الناس إذ أوجدهم من العدم، ورب الناس إذ أعدهم للحياة، ورب الناس إذ وفر لهم سبل الحياة. تصور لو أن الله تبارك وتعالى جعل الليل سرمدا إلى يوم القيامة، كيف يكون حياة الناس؟ تصور لو أن الله جعل النهار سرمدا إلى يوم القيامة، كيف تكون حياة الناس؟ تصور لو أن الله جعل الخلائق كلهم من الذكور، كلهم من الذكور، أو جعل الخلائق كلهم من الإناث، كيف يكون الحال؟ تصور لو أن الله جعل الناس جميعا أغنياء، أو جميعا فقراء، أو جميعا أقوياء، أو جميعا ضعفاء، أو جميعا أصحاب أو جميعا مرضى، كيف يكون حال الناس؟ تصور لو أن الله أضل أصحاب أو جميعا مرضى، كيف يكون حال الناس؟ تصور لو أن الله أضل الناس جميعا، أو أن الله هدى الناس جميعا، كيف يكون حال الناس؟ سبحان الله، تشعر بأن الله رب الكون ورب الإنسان فيه، رب الكون ورب الإنسان فيه. رب الكون شمس وقمر يتعاقبان، لا الشمس تسبق النهار ولا القمر يسبقها، بل كل في فلك يسبحون. لماذا؟ لأن الله هو الرب الذي رباهما. انظر إلى الأرض وانبساطها، وانظر إلى النبت وخروجه، بل انظر إلى الجنين عند خروجه من بطن أمه، إنه الرب الكريم. يبقى اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، وربك الأكرم. هذه الصيغة لا تعني أن هناك كريما غير الله ولكن الله أكرم منه، أبدا، ولكن هذه الصفة في حق الله تعني الكمال المطلق، تعني الكمال المطلق في حق الله وفي حق كتابه وفي حق أنبيائه. صيغة التفضيل لا تعني أن هناك فاضلا ومفضلا وأنهما يشتركان في الفضل ولكن الفضل أحسن، أبدا. كأن تقول أحمد أقوى من محمد، كلاهما يشتركان في القوة ولكن هذا أقوى من هذا، أبدا. صفات ربنا وكتاب ربنا وأنبياء ربنا لا يندرجون تحت هذا الأمر. وربك الأكرم أي هو الكريم كرما مطلقا، هو الكريم كرما مطلقا، هذه صفة جليلة من صفات الله تعالى. وربك الكريم، وربك الكريم. الكريم من صفته أنه يعطي عند السؤال وعند عدمه، هذا هو الكريم. الكريم هو الذي يعطيك عندما تسأل وعندما لا تسأل، هذا هو الكريم. فهو أفضل من الجواد، فهو أفضل من الجواد. فالجواد يعطيك عندما تسأل. رجل يتصور أن تعطيه مثلا جنيها فأعطيته 100 جنيه، إنك بذلك جواد، جواد، ينتظر منك جنيها وقال لك شيء لله فأعطيته جنيها يأخذه، لأن هذا هو المتوقع. لكن أن تعطيه 100 جنيه، ما هذا الأمر؟ أمر عجيب. إن هذا جود، فإن ربك سبحانه وتعالى يعطيك حيث تسأل وحيث لا تسأل، حيث تسأل وحيث لا تسأل، بدليل أن أحشاءك تنبض بالحياة، وأن أجزاءك تنتبش الحياة في ربوعها دون أن تطلب ذلك من الله تعالى، دون أن تطلب من الله تعالى. لم تقل يا رب وفق كليتي للعمل، ووفق عيني للنظر، ووفق قدمي للسعي، ووفق يدي للبطش، لم تسأل ذلك، ولكن الله أعطاك ذلك من غير سؤل. كريم سبحانه وتعالى، كريم سبحانه وتعالى. وملمح آخر من ملامح الكرم أنه يتجاوز عن إساءة من أساء إليه. سبحان الله، أنت أيها الإنسان لو بلغ بك من الكرم وحسن الخلق ما بلغ، لو أن إنسانا أساء إليك إساءة بالغة لربما تغيرت عليه. وإذا ما أتاك طالبا صفحك وعفوك ربما تتأبى عنه. أما الله الكريم الكافر يكفر به ويشرك به ليل نهار، فإذا ما أتاه تائبا منيبا لا أقول قبل الله توبته، لا، ولكن فرح الله بتوبته، فرح الله بتوبته. ملمح عظيم من ملامح الكرم، من ملامح الكرم أنه يتجاوز عن إساءات المسيء إذا أتاه تائبا. ملمح ثالث من ملامح الكرم أنه يعطي حتى المسيء، يعطي حتى المسيء. أنت أيها الإنسان لا تبذل إلا لمن تحب، إلا لمن تحب، ولا تجود إلا على من تحب. وكلما كان حبك لإنسان أكبر كلما كان بذلك له أعظم. ولذلك أعظم بذلك أيها الإنسان لزوجك ولولدك، أعظم بذلك لزوجك ولولدك، لأن الولد امتدادك، ولأن الزوج هم الذين جعلهم الله سببا لهؤلاء الأولاد. فكلما عظم الحب في قلبك كلما عظم البذل في قلبك أنت أيها الإنسان. أما الرب الكريم، أما الرب الكريم فإنه يعطي حتى إلى من أساء إليه. انظر إلى اليهود، انظر إلى اليهود، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله. وانظر إلى البوذيين الذين يعبدون العجل من دون الله، وانظر إلى هذه الأمم التي تعبد الذباب والضفدع من دون الله، وانظر إلى من يعبدون الأصنام من الشجر والحجر من دون الله. الله تعالى يرزقهم جميعا ويعطيهم جميعا ويمنحهم جميعا المال والولد والعمر والحياة. كريم. إذن وربك الأكرم، آمنت بالله تعالى وآمنت بكتابه وآمنت بما أخبر به. وربك الأكرم الذي علم بالقلم. إذن هي ترسم ملمحا عظيما من ملامح التوحيد هذه المقدمة، هذه الآيات، ثم تبين حقيقة الإنسان عندما قال ربنا تبارك وتعالى خلق الإنسان من علق. ما هي العلق؟ العلق هو الماء، النطفة المتجمدة التي تعلقت في جدار الرحم. سبحان الله، انظر إلى شكلك وإلى نفسك، هذا اللحم وهذا العظم وهذا الشعر وهذه الأعصاب وهذه الأوتار، هذا الصوت، هذا العقل، هذه القوة، أصلها ماذا؟ أصلها نطفة حقيرة ألقيت في الأم، تجمدت بعد فترة وتعلقت في جدار الرحم فصارت علقة. إذن أنت مخلوق من ماء ذات، ثم تجمد هذا الماء شيئا يسيرا فتعلق بالرحم فصار علقة. فعندما يذكرك الله بأصلك، لماذا؟ لماذا؟ حتى تعرف أصلك. إذن هذا أصلك، هذا أصلك. فالإنسان عندما يتجاوز قدره في الكلام مع الخلق يقول أنت ناسي نفسك، أنت عارف أنت مين، أنت عارف أنت أصلك مين، فأنت أبوك فلان وعيلتك علان. سبحان الله. إذن إذا تجاوز العبد قدره مع الخلق ذكروه بسفول أصله. أما أنت إذا تجاوزت قدرك مع الإله الكريم لا تتذكر أصلك، إن هذه غفلة ليس بعدها غفلة. إذن يذكرك الله بأصلك حتى لا تغفل، وحتى لا تضل، وحتى لا تنحرف. الذي خلق، خلق الإنسان من علق. إذا عرفت ربي وعرفت نفسي. من ربي؟ هو الرب الكريم الذي علم الناس حيث كانوا لا يعلمون، المتفضل على الناس بالإنعام، الذي أوجد الذي أعد الذي أمد هو صاحب الأفضال المجتمعة، صاحب النعم والآلاء المتوالية. كرمه سبحانه وتعالى إلينا نازل، وسخطنا إليه صاعد. سبحانه يتلطفنا بآلائه وأنعامه وجوده ولا يتأ عن ذلك، ونحن نتسخط عليه ونعصاه ليل نهار ولا نفتأ عن ذلك. فلله درنا. فإذا عرفت ربك وعرفت نفسك، من أنت وما أصلك وما حقيقتك، تولد من هاتين المعرفتين مقام العبودية. إذا فقهت هذه الآيات القليلة وعشت هذه الآيات القليلة هي حسبك. لذلك عندما فاجأ الوحي النبي عليه الصلاة والسلام لم يبلغه آيات كثيرة، ولم يلقي عليه محاضرات واسعة ضافية أبدا، ألقى إليه آيات يسيرة، 5 آيات. سبحان الله، هذه الآيات الخمس أفزعت قلب النبي عليه الصلاة والسلام وأوقفته على الحقيقة. إذن هذه آيات لابد أن تفقهها، آيات لابد أن تفقهها. ثم بعد ذلك ننتقل إلى السورة الثانية، وهي بالأحرى السورة الأولى التي أنزلت بتمامها على النبي عليه الصلاة والسلام، أعني سورة المدثر. لن أتناولها جميعا، ولكن حسبي منها بعض آيات يسيرة. قال الله تعالى: يا أيها المدثر. دائما عندما تسمع النداء في القرآن لابد أن تعلم أن هناك أمرا سيأتي بعد هذا النداء. يا أيها الذين آمنوا جاهدوا في الله حق جهاد، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفا، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. كل الأوامر تجد بعدها أمرا، نهيا أو طلبا. يا أيها المدثر، ما معنى المدثر؟ كما ورد في الحديث، عندما أتى النبي عليه الصلاة والسلام زوجه بعد حادثة الغار وبعد سماعه آيات العبودية الأولى في سورة العلق، وأخبره ورقة بن نوفل بأن ما أتاه هذا وحي، وإنه الناموس أي الوحي العظيم الذي أنزله الله على موسى، تربص النبي عليه الصلاة والسلام وود نزول الوحي. وفي ذات يوم بينما هو يسير، إذ فجأه جبريل في صورته التي خلقه الله عليها، جالسا على كرسي بين السماء والأرض، له أجنحة وهول عظيم. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام من هول ما رأى إلى زوجه وقال: دثروني. والدثار الأغطية غطوني، يتصبب عرقا، يرتجف ويتصبب عرقا. قالت عائشة رضي الله تعالى عنه: وإنه عليه الصلاة والسلام وإن جبينه ليتفصد عرقا في الليلة الشاتية شديدة البرد. عندما كان يأتيه الوحي كان العرق يتصبب من النبي عليه الصلاة والسلام مع شدة البرد، يتصبب عرقا عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. القرآن: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى زوجه وقال دثروني، فدثروه، جمعوا الأغطية وجعلوها عليه. ومعلوم أن الدثار يستلزم الراحة والدفء، الراحة والدفء، والإنسان مجبول على الراحة والدفء. إنسان بيحب يكون مستريح، يكون متدفي، يكون مبسوط مسرور، هذا حال الإنسان. فأمر الله عز وجل نبيه فقال: يا أيها المدثر، يا أيها الذي تريد الراحة والدفء وتريد الكن والراحة، قم. قم، إذا كلمة قم فعل أمر، فعل أمر، إذا لابد أن تقوم. طيب، هل يستطيع الإنسان أن يقوم وعليه الدثار والأغطية، ولا لابد أن ينزع هذه الأثرة؟ لابد أن ينزع هذه الأثرة. إذا كلمة قم تعني أنه لابد أن يقضي الداعي إلى الله تعالى الراحة والدعة والخمول. ليس هناك وقت للخمول، وليس هناك وقت للراحة، وليس هناك وقت للكسل، وليس هناك وقت للنوم إلا بقدر وبقدر، ليس هناك وقت لذلك. قم. إذن هذه الكلمة تعني النشاط، وتعني الحيوية، وتعني تحمل المسؤولية. فإن الإنسان لن يستطيع أن ينفع نفسه أو غيره وهو نائم مرذول كسلان واسنان، درش. ولذلك أمر الله تعالى بالسعي في الأرض: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، مش اذهبوا إلى البيوت تناموا أبدا. ولكن إذا أقضيت حظك في الذكر والطاعة فلا بد أن تجتهد وتنشط في طلب الرزق، أيضا لا بد أن تنشط وتجتهد في نصرة الدين. ولذلك أمر الله تعالى نبيه فقال: قل تعالوا يا محمد، قل لمن عصاك تعالوا، تعالوا أتلوا ما أوحي، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان. قل تعالوا، تعالوا، تعالوا هنا. طيب كيف يأتي الناس؟ هل تتصورون أن يأتي الناس وهم نيام متدثرون في الأغطية وهم كسالة؟ إن الإتيان يستدعي بذل الجهد، إن الإتيان يستدعي وجود النشاط، إن الإتيان يستدعي دفع الوسم والكسل. قل تعالوا. وقال الله تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة، قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله، أن تقوموا لله. إذا لابد من القيام لله. ولذلك يجب على المسلم عند الصلاة أن يقوم بين يدي الله. قال تعالى: وقوموا لله قانتين. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: صل قائما، فإن لم تستطع فصل قاعدا أو جالسا، فإن لم تستطع فصل نائما أو مضجعا. إذا الأصل في الدين أن تكون قائما، أن تكون قائمة، لا أن تكون كسلانا نائمة، لابد أن تكون قائمة. قم. ليه يا رب؟ فأنذر. قال تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين.
كل منا سمع شيئا في الدين لابد أن ينقلب إلى أهله مبلغا لهم، مذكرا لهم، مؤديا ما سمع إليهم. هذا هو الدين. المشكلة عندنا أننا نسمع ثم تحدث المشكلتين مع بعض. إحنا نسمع العلم وتحصل مشكلتين الاثنين دول مع بعض. أول إشكال أننا لنطبق ما نعلم. الإشكال الثاني أننا لنبلغ ما نسمع. حال المسلمين الآن يقعون في هاتين المشكلتين. نسمع خطب الجمعة والدروس والمحاضرات واللقاءات، كلام كثير جدا كثير جدا، لكن الذي يحدث أننا لا نطبق ما نعلم. اثنين، أننا لا نبلغ ما نسمع. هل أحد انقلب إلى زوجته وقال تعالى يا زوجتي لقد سمعت اليوم كلاما عجبا، لقد سمعت اليوم خطبة قال فيها الرجل كذا وكذا وكذا وقال كذا وكذا وكذا، ما رأيك في هذا الكلام؟ هل يمكن لنا أيها الزوجة أن نطبق ما قال هذا الرجل؟ يمكن ولا يمكن؟ حد بيعمل الكلام ده؟ اسمع إلى الجن الذين فقهوا القضية من أول سماع، من أول ما سمعوا القرآن. قال تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. وانتبه، هناك مستويان، مستوى السماع ومستوى الإنصات. مستوى السماع هذا على قدر الحواس، الإنصات أن تنغرس المعاني في القلوب. قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. يبقى نستمع وننصت، لأنك عندما تجعل حسك جميعا مع القرآن فإن هذا التركيز في جعل الحواس مع القرآن ينعكس على القلب فينصت القلب. إذن الاستماع للحواس، الإنصات ينعكس على القلب. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما سمعوه قالوا أنصتوا. طيب، يبقى إذن سمعوا وأنصتوا وعرفوا إيه اللي حصل بعد كده. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. هذه القضية. قال الله تبارك وتعالى قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. سبحان الله، القرآن يؤيد بعضه بعض. ولو نظرت في كتاب الله تعالى ما انفضضت منه أبدا. إذا لأنذركم، اللام هنا العلماء بيسموها لام التعليل عشان خاطر بالبلد، لأنذركم يعني عشان خاطر. يبقى الوحي أتى للنبي عليه الصلاة والسلام عشان خاطر أنذركم به ومن بلغ. ومن؟ أي الذين يبلغهم القرآن. إذن أمر الله تعالى نبيه أن يبلغ قومه وأن يبلغهم وأن ينذرهم. إذن أمر الله تعالى نبيه أن يقوم. لماذا؟ قم فأنذر. هذه قضية عظيمة. إذن الإنسان لابد أن يتعلم العبودية وأن يعرف العبودية، ولما يعرف العبودية لابد أن تكون له رسالة وأن يكون له هدف. إذن الآيات الأولى فيها تعليم العبودية للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم الآيات التي بعد ذلك فيها تكليف النبي عليه الصلاة والسلام. قم تكليف، فإن التكليف أمر أو نهي، فإن التكليف أمر أو نهي. كلف في الأول أن يقرأ وأن يتعلم، وكلف في الثاني بتحمل المسؤولية. إذا لا ينبغي أن نقفز فوق الأمور، ولكن لا بد لكل أمر أن يوضع في نطاق. يا أيها المدثر قم فأنذر، لم يقل إن تقم تنذر، ولكن شوف تعبير القرآن وجمال القرآن، كلمتين اثنين، التكليف والمسؤولية في كلمتين اثنتين، قم فأنذر. لو كل إنسان وضع نصب عينه أنه مسؤول بهاتين الكلمتين لانتصر الدين، والله لانتصر الدين. قم فأنذر. تصور أيها الكريم الحبيب المسلم النجيب الذي تحب دينك، تصور لو أن هذا الكلام موجه إليك شخصا، الآيات دي موجهة لشخصك أنت، وإن هذه الآيات المعني بها هو أنت، يا ترى كيف يكون حالك؟ كيف يكون حالك؟ قم. كفى وسنا وكفى خمولا وكفى نوما، فإن النوم آماده طويلة بالرغم من قصره، ولا يأتي بخير، ولا يأتي بخير. بل سبحان الله تجد كثيرا من الناس يقولون عندما كنا نمشي ونسير ونتحرك ونجري هنا وهناك لم نصب بأي مرض، أما عندما تركنا العمل والنشاط وما إلى ذلك أصابتنا الأمراض وتناوشتنا الأمراض. ولذلك حتى الناس في هذه الأعصار بيوصم الشيوخ قبل الشباب ألا يتركوا العمل أبدا. يبقى الراجل حتى لو لحيته كلها بيض وعنده 90 سنة لابد أن يبذل نشاطا ومجهودا حتى لا يصاب بالمرض. احنا برضك نفس الشيء في الدين، لابد أن تبذل الوسنة، لابد أن تدع الوسنة والنوم، وعليك بالجد والاجتهاد حتى لا تصيبك الأمراض، أمراض الحقد، أمراض الحسد، أمراض الضعف، أمراض الكبر، أمراض الانخذال عن دين الله تعالى. قم فأنذر. أما بقية التوجيهات فهي ما أعرج عليها في الخطبة الثالثة سريعا، وإني أستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى أتباعه وكل من سار على دربه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، وربك فكبر، وربك فكبر، هذا توحيد عظيم. كان من الممكن أن يقول وكبر ربك، لأن ربك مفعول به كما يقولون في اللغة، أي وقع عليه فعل الفاعل، وأقصد من مفعول به أي اللفظ لا حقيقة المعنى، فإن الله أجل أن يكون كذلك، ولكن من حيث الموقع اللغوي كلمة ربك في موضع المفعول به. وكبر فعل أمر، والفاعل أنت، كبر أنت ربك. لكن لماذا قدم ربك وربك فكبر؟ هذا تطبيق عملي لتكبير الله. فتكبير الله أي تعظيمه، وتعظيم الله أن يقدم الله على كل شيء، فلا يكون شيء قبل الله، ولا يكون شيء أعظم من الله. وتطبيق ذلك عمليا في قوله تعالى وربك فكبر، فقدمه لمزيد من التشريف والاختصار، وربك فكبر. وتكبير الله تعالى يكون بتوحيده،
تكبير الله تعالى يكون بتعظيم أمره، تكبير الله تعالى يكون بطاعة رسله، تكبير الله تعالى يكون بتوقير كتابه، تكبير الله تعالى يكون بموالاة أحبابه وأتباعه. ولذلك شعار الإسلام في الأذان الله أكبر الله أكبر، شعار إقامة الصلاة الله أكبر، التكبيرة الانتقالية الله أكبر. سبحان الله سبحان الله. فالله أكبر في حياة المسلم، فلابد للمسلم أن يشعر بهذا المعنى. قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. إذن إنكار الرسالة طعن في تعظيم الله تعالى. إذن ليس المقصود بتكبير الله أن تقول الله أكبر أبدا، ولكن المقصود أن تعي وتفهم وتطبق الله أكبر. وربك فكبر، وثيابك فطهر. وثيابك فطهر لها تأويلان، لها تأويلان. التأويل الأول أن المقصود بالثياب هي الثياب التي يرتديها المرء، فإن الشرع أمر بطهارة الثياب وأمر بالطهارة عموما، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة إلا بطهور، إلا بطهور. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما صلى في نعليه فخلعهما أثناء الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما بالكم ألقيتم نعالكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي في النعل بتاعه، وهذا دليل أنه يجوز صلاة النعل، والصحابة أيضا يصلون في نعالهم، وهذه سنة. ولكن ليس المقصود أن يكون الجو شاتيا والشوارع مطربة مطينة وندخل بالنعال هنا ويملئ بالطول ويقوم نطبق السنة، ولكن كل أمر بقدره وعلى حسب حاجته. فخلع النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الصلاة نعلا، فخلع الصحابة نعاله. انظر التأسي وانظر تمام الاقتداء، خلع نعله فخلع نعاله، وتشعر مش ثلاثة خلعهم وثلاثة سابهم، أو بعضهم خلعهم وبعضهم تركهم، أبدا، كلهم تمام التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. رضي الله تعالى عن الصحابة وجزاهم الله عن الدين وعنا خير جزاء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما بالكم خلعتم نعالكم؟ فقالوا: يا رسول الله خلعتنا عليك فخلعنا نعالا. تأسي واقتداء، خلعتنا عليك فخلعنا نعالا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن جبريل أتاني آنفا فأخبرني أن بهما أذى أو خبثا أو قذرا، فخلعتهما فخلعتهما، فإذا أتى أحدكم إلى الصلاة فلينظر في نعليه، فإن وجد بهما أذى أو خبثا أو قذرا فليجعلهما في الأرض، يحكون في الأرض، وليصلي فيهما. إذا لماذا خلع النبي عليه الصلاة والسلام عليه؟ لأن فيهما أذى أو قدر. إذا لابد من طهارة النعل، إذا لابد من طهارة ما تلبس. إذا وثيابك فطهر، لابد من الطهارة الحسية للثوب. ما ينفعش يبقى الثوب عليه بول أو براز أو ما إلى ذلك وتروح تصلي فيه، إلا عند الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. وثيابك فطهر. القول الثاني أن المقصود بالثياب ليست حقيقة الثياب، ليست حقيقة الثياب، ولكن مقصود بالثوب القلب، المقصود بالثوب القلب. ومنه قول الشاعر: فشككت بالرمح الأصم ثيابه، الرمح الأصم، الأصم الذي لا تجويف فيه، فكل حديدة ليس فيها تجويف فإنها تكون قوية، مصورة كده ليس فيها تجويف، كلها مصبوبة حديد تبقى مصورة قوية، لكن المصورة لو لها تجويف تكون ضعيفة. فشككت بالرمح الأصم الذي لا جوف فيه، يبقى قوي ثيابه. هل المقصود ان هو شك الهدوم بتاعته؟ ابدا، ولكن المقصود به قلبه، اي طعنته في قلبه. ليس الكريم على القنا بمحرم. فقالوا المقصود بطهارة الثوب طهارة القلب. اذا امر النبي عليه الصلاة والسلام ان يعتني بطهارة قلبه، أن يعتني بطهارة قلب. تصور كده عندك في البيت، في البيت تركت بيتك سنة دون أن تكنسه، ودون أن تمسحه، ودون أن تنظفه، هل تطيق أن تجلس فيه لحظة؟ لا تطيق. سبحان الله، سبحان الله. سلم الدار كل يومين ثلاثة بتكنسه، وأيام الشتاء عشان فيها طين كل ساعة أو ساعتين بتنظف. سبحان الله. إذا سلم البيت تنظفه وتتعاهده بالنظافة، وبيتك الذي تعيش فيه تتعاهده بالنظافة، وقلبك لا تتعاهده أبدا. أليس الأولى والأحرى أن تتعاهد قلبك بالنظافة؟ تنظر إلى المعاني الفاسدة التي قد توجد في قلبك وتحاول أن تغسل هذا القلب، تغسله بنور التوبة، بنور القرآن، بنور الذكر، تغسله بالاستعانة بالله تعالى، تغسله أحيانا بالصدقة. لماذا تترك قلبك؟ لماذا تغفل عنه وهو أولى من بيتك بالنظافة؟ إن الشرع أمر كل مسلم أن يغتسل في الأسبوع يوما، أن يغتسل في الأسبوع يوما، وأمره أن يتوضأ لكل صلاة حتى يكون نظيفا ليس به وسخ أو قدر. هذا بدنك، تهتم ببدنك. هل يستطيع أحدكم أن يمكث شهرا أو شهرين دون أن يغتسل؟ صرش. ويتأكد الاغتسال أيام الصيف. إذن أنت تتعاهد بدنك وتهتم ببدنك وتهتم بثوبك وتتعاهد نظافة ذلك، بينما في قلبك تترك قلبك للشيطان. سبحان الله. ولذلك أمر الله نبيه في أول الخطاب بماذا؟ وثيابك فطهر. ليس هناك مانع أن يجتمع المعنيان معا، فيكون المقصود طهارة الظاهر وطهارة الباطن. إذن أمر الله نبيه، أمر الله نبيه أن يطهر ظاهره وأن يطهر باطنه. إذن المسلم الطاهر هو الذي لا يعرف الكبر، هو الذي لا يعرف الحسد، هو الذي لا يعرف الغل، هو الذي لا يعرف الفجر. المسلم الطاهر هو السمح، الوديع، الرفيق، المتواضع، لأنها صفات الطهارة. إذن أمر الله نبيه أن يطهر ظاهره وباطنه. ومن تمام طهارة الظاهر تقصير الثوب، تقصير الثوب من تمام طهارة الظاهر. بل وإن تقصير الثوب فيه أثر عظيم في طهارة القلب. فعلاقة الظاهر بالباطن علاقة متأكدة بل ومقررة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لتساون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بينكم وبين قلوبكم. عجيب، إيه العلاقة بين تسوية الصف وبين اختلاف القلب؟ إيه العلاقة بين الاثنين؟ علاقة عظيمة. عندما يستوي الصف وتتراص الصفوف فإن القلوب تأتلف وتجتمع. تصور أنا بصلي واللي جنبي كده هزني، اطلع شوية قدام يزني، مشيت معاه، أو رجعني لورا شوية رجعت معاه، وأنا مرصوف معه في نسق واحد، إيه اللي بيحصل؟ تنتهي الصلاة وقلوبنا متآلفة. تصور في الحالة الثانية، أنا قدامه بشيء قليل بيرجعني ورا، ما سمعتش كلام، ما رجعتش ورا، إيه اللي بيحصل؟ ينفر مني. طب أنا ورا، طلع لي قدام حتة صغيرة لم أنصع له، ينفر مني. إذا مساواة الصف تؤثر في القلب، مساواة الصف تؤثر في القلب. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هناك علاقة أيها الحبيب بين الظاهر وبين الباطن. إذا من مجموع هذه الآيات نستفيد ما يلي: أنه لا بد من التعرف على العبودية حتى تكون عبد الله، لابد أن نتعلم العبودية. وأفضل سبيل لكي تتعلم العبودية بها أن تعرف ربك وأن تعرف حقيقة نفسك. ده أول نقطة نستفيدها. الأمر الثاني، بعد أن يفتح الله تعالى عليك بهذه المعرفة التي تتلقاها من خلال القراءة ومن خلال السماع ومن خلال الكتابة، للأدوات والآلات المعرفية التي تتحصل بها العلوم، بعد أن يفتح الله عز وجل عليك بهذه المعرفة وتكون عبدا له، أنت مكلف ومسؤول، أنت مكلف ومسؤول أيها الحبيب، أنت مكلف ومسؤول. كل واحد مكلف ومسؤول، والله كل مسلم، مش أنا مكلف ومسؤول، عم الشيخ مكلف على المنبر ولا كلمتين وخلاص، لا، أنت والله مكلف. وسيسألك الله تعالى وسيحاسبك. انقلب إلى زوجتك، انقلب إلى أولادك، إذا كنت صاحب منصب انقلب إلى مرؤوسيك وإلى موظفيك. لا تكن علاقتك بغيرك علاقة النفع والمادة، اجعل بقى شيء لله يا راجل، اجعل شيء لله. لابد أن تكون علاقة الدين هي العلاقة القائمة بين الناس. لا بأس أن تكون هناك علاقة نفعية، ولكن لا تجعلها أصل العلاقة. لا بأس من وجود علاقة نفعية، ولكن لابد من توظيف هذه العلاقة. لابد أن تكون مؤثرا في غيرك، لا بكلامك فحسب، ولكن بدلك وسمتك وهديك وعملك. إذن أنت مكلف ومسؤول. ما الدليل؟ الدليل قول الله تعالى: قم فأنذر. إذن بعد أن تعرف العبودية وتجعل نفسك على طريق العبودية، لابد أن تقوم بالتكاليف التي هي: قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر. وعندها أرجو أن تنصلح الأمور. أكتفي بذلك، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أصلح لنا قلوبنا، وأصلح لنا أحوالنا، وأصلح لنا نساءنا، وأصلح لنا أموالنا، وأصلح لنا أولادنا. اللهم رب لنا أولادنا، اللهم رب أولادنا، اللهم اهد أولادنا، اللهم اجعلهم على طريقك المستقيم، اللهم اجعلهم على طريقك المستقيم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتقبل أعمالنا وتجاوز عن سيئاتنا وارفع درجاتنا وارفع درجاتنا وارفع درجاتنا. اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق ونعوذ بك من الشقاق ونعوذ بك من مساوئ الأخلاق. اللهم انصر دينك وعز أوليائك. اللهم انصر دينك وعز أوليائك. اللهم انصر دينك وعز أوليائك. اللهم حبب عبادك في الدين. اللهم افتح قلوبهم للدين. اللهم اهد قلوبهم للدين. اللهم مسكهم على الدين. اللهم توفهم على الدين. اللهم عليك باليهود وعبدة الصليب والروس ومن والاه. اللهم خذهم أخذا وأحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.